أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا، وعليكم السلام، الكلام فعلا في شيخوخة الإجازة، وأنه هل يعتبر كون الشخص شيخ إجازة سبب للحكم بوثاقته أم لا؟ والكلام كل الكلام أنه هل تعتبر شيخوخة الإجازة بعنوانها، لا أنه شيخ إجازة وهو راو معروف، لا أنه شيخ إجازة وهناك دليل آخر على وثاقته، لا، أن نفترض أن هناك شخص لا دليل على وثاقته إلا شيخوخة الإجازة، فهل شيخوخة الإجازة هذه دليل على الوثاقة أم لا؟ في البداية نذكر مقدمة نتعرض فيها لعدة أمور. الأمر الأول أن تحمل الرواية من قبل الأشخاص يمكن أن يتصور أو يتحقق ضمن طرق ثلاثة عادة. الطريق الأول، أنا كيف أتحمل الرواية؟ أسمع الروايات مباشرة. أذهب إليك شيخ بكروف، أنت تتكلم بالروايات، أسمع منك. الطريقة الثانية طريقة العرض أو طريقة القراءة على الشيخ، يعني يكون هناك شيخ جالس وأنا أبدأ بقراءة الروايات على الشيخ، وهو يصوب لي، يصحح لي، يقدم، يؤخر بهذه الطريقة. إذن الطريقة الثانية هي طريقة القراءة على الشيخ أو العرض. الطريقة الثالثة هي لا الاستجازة والإجازة، أن أطلب الإذن من الشيخ بالرواية. طارة أطلب الإذن من الشيخ باطروف بأن أروي كتابه، ثانية بأن أروي سائر ما يرويه، ثالثة بأن أروي كتاب غيره، وهكذا. وإن شاء الله، فإذا الاستجازة والإجازة، الاستجازة من طرق تحمل الرواية. ومن هنا نأتي إلى النقطة الثانية في المقدمة، أنه هل هناك فرق بين شيخ الإجازة وشيخ الرواية، أم أنه لا فرق بين شيخ الإجازة وشيخ الرواية؟ ذكر بعض العلماء، وهو المحقق الكاظمي وتبعه على ذلك العلامة المامقاني، بأن شيخ الإجازة غير شيخ الرواية. لما؟ يقول هكذا: شيخ الرواية هو الذي له كتب وروايات خاصة به، شيخ الإجازة هو الذي يقع واسطة إلى كتب وروايات غيره من دون أن يكون له كتب وإجازات وكتب ومصنفات خاصة به. ولكن يقول هكذا: شيخ الرواية هو الذي يكون له كتب، شيخ الإجازة لا، هو بنفسه ليس له كتب، وإنما هو طريق إلى كتب غيره فقط. ولكن بالتأمل شيئا ما بهذين العنوانين، لا نرى أنهما عنوانان متغيران، وإنما النسبة بينهما العموم والخصوص من واجه، إذ وقوع الإنسان واسطة إلى كتب وروايات غيره قد يكون مع كون مع وجود كتب له، وقد يكون مع عدم وجود كتب له. وكذلك الحال في شيخ الرواية، عليكم السلام ورحمة الله، كون الراوي ممن له كتب ومصنفات، هذا قد يكون في نفس الوقت يقع في طريق كتب غيره، وقد لا يقع في طريق كتب غيره. فجعل العنوانين، عنوان شيخ الإجازة وعنوان شيخ الرواية من العناوين المتباينة وتخصيص البحث في من كان شيخ إجازة دون من كان شيخ رواية غير واضح، خاصة حتى عند العلامة الممقاني، لأن الشيخ الممقاني بعدما ذكر هذا التفريق بأن شيخ الرواية من كان له كتب ومصنفات، وشيخ الإجازة من ليس له كتب ومصنفات وإنما يقع في طريق غيره، في طريق كتب غيره، تأمل، قال بعد ذلك فتأمل. هذه النقطة الثانية في المقدمة. فتبين لدينا إلى الآن أن الاستجازة والإجازة من طرق تحمل الرواية، وتبين أنه النسبة بين شيخ الإجازة وشيخ الرواية هي العموم والخصوص من وجه. النقطة الثالثة في المقدمة أن شيخوخة الإجازة على أقسام ثلاثة، وهذه إنصافا قد ذكرها الشيخ السبحاني، وذكرها أيضا بعض العلماء من غير الشيخ السبحاني، مش كلهم. القسم الأول أن يجيز الإنسان كتاب نفسه، هذا قسم من أقسام شيخوخة الإجازة. القسم الثاني أن يجيز الإنسان كتاب غيره، مع كون كتاب الغير معلوم النسبة أو كونه كتابا مشهورا، كأن يأتي الآن الشيخ باقروف ويجيزني في كتاب، في رواية أي كتاب، كتاب الكافي مثلا أو كتاب الفقيه، لاحظتم؟ هذا كتاب معروف مشهور. أو شيخ حسين يجيزني برواية كتاب كامل الزيارات
أو ابن
الغضائف. نعم. القسم الثالث أن يجيزني رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا من خلاله، مثل كما أن يأتيني شيخ حسين الآن ويجيزني بكتاب ابن الغضائف، لم تثبت لنا نسبة كتاب ابن الغضائري إلا من طريق الشخص. واضح إن شاء الله؟ ومع ذلك، فإذا عندنا ثلاث أقسام للإجازة، شيخوخة الإجازة. ومع ذلك الإجازة قد تكون كما عبروا لمعين بمعين، أو لمعين بغير معين، أو لغير معين بمعين، أو لغير معين بغير معين. هذه أقسام أمر سهل يعني، بس التعبير هو هيك مربك شيئا ما. أما لمعين بمعين يعني أن يجيزني الشيخ كتاب شخص محدد بطريق محدد، كأن يجيزني شيخ باقروف كتاب الشيخ الكليني بطريق معين محدد. القسم الثاني لمعين بغير معين أن يجيزني رواية كتاب الشيخ الكليني المعروف، إلا أن الطريق يقول لك أجيزك من دون أن يعين لي طريقا مخصوصا، إما أن لا يعين طريقا أبدا، وإما أن يقول لي بإحدى طرقي، هكذا على نحو الإجمال. يعني لا يقول لي، أنت بالنتيجة عندما تجيزني بروايات الشيخ الكليني تقول لي أجيزك برواية روايات كتاب الكافي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تذكر لي الطريق. وتارة أخرى ماذا تقول لي؟ أجيز لك نقل روايات كتاب الكافي بإحدى طرقي من دون أن أعين لك الطريق. واضح إن شاء الله كيف؟ القسم الثالث لغير معين بمعين أن أقول ماذا لغير معين بمعين؟ أن أقول أنا أجيز روايات كتاب الكافي لأي أحد بهذا الطريق. وهذا الذي كان يحصل رحمة الله عليه السيد المرعش، هو ما بيعرفك السيد المرعش ولا بيعرفني ولا بيعرف أحد، يعني لا خصوصية للمستجيز، وإنما هو له طريق، وكل من يأتي تقريبا يعطيه إجازة في الرواية. هذا كيف يجيز كتابا معينا لأي أحد هو غرضه أن تبقى أسانيد هذه الكتب موجودة. والقسم الرابع لغير معين بغير معين أن يقول هكذا: أنا أجيز روايات كتاب الكتب بطرقي، لا يعين الكتب ولا يعين الطرق ولا أي شيء. بطبيعة الحال الذي يفيدنا أن نبحث عنه هو أن يجيز كتابا معينا بطريق معين، أو أن يجيز كتابا معينا لشخص محدد بطريق غير محدد. هذا الذي يفيدنا. طبعا ما هو دافع هذا البحث؟ وهذه النقطة الثالثة أو الرابعة في المقدمة. ليش بحثوا بحث شيخوخة الإجازة؟ على أي أساس؟ ما الذي دفعهم لذلك؟ إذا لاحظنا مشايخ الشيخ الصدوق وبعض مشايخ الشيخ الطوسي وبعض مشايخ الشيخ الكليني وبعض مشايخ الشيخ المفيد وبعض مشايخ السيد المرتضى وغيرهم من العلماء، فإننا نجد أن بعض مشايخ هؤلاء لم تثبت وثاقته، يعني على طريقة وثقه الشيخ أو وثقه الكليني أو وثقه أحد الأعلام المتقدمين أو وردت رواية في توثيقه، بعض مشايخ هؤلاء لم يكن هناك دليل على وثقته. واضح؟ مثل من؟ أذكر لكم أمثلة: محمد بن الحسن بن الوليد ثقة لا كلام في وثقته. طيب أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لا دليل على وثقته، مع أن أحمد بحسب الظاهر من مشايخ الشيخ الكلين وشيخ إجازة كان بحسب الظاهر. تمام إذا على هيك. إبراهيم بن هاشم موثقه بالنتيجة، ولكن على المعنى الدقي لا دليل على وثقته. أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا دليل على وثقته. ابن عبدون لا دليل على وثقته. ابن الحاشر لا دليل على وثقته. وبعض المشايخ النجاشي، بعض المشايخ الشيخ الصدوق. علي بن محمد بن الزبير القرشي اللي بيعبر عنه الزبيري لا دليل على وثقته. ابن أبي جيد، أديش الشيخ الطوسي تنقل لنا كتب، أصلاً ابن أبي جيد من أهم الأشخاص الواقعين في نسخ وفي أسانيد كتب، صح أم لا؟ أيضاً السعد أبادي، مشايخ الشيخ الصدوق مشكلة، السعد أبادي ما في دليل على وثقته. محمد بن موسى بن المتوكل أيضاً لا دليل على وثقته. لا مشايخ هؤلاء كانوا مشايخ الشيخ الصدوق. أنا أقول لكم ما هو دافع هذا البحث الآن، أصل أنهم كانوا مشايخ إجازة أم لا. ابن عبدوس النيشابوري وغيرهم كثر. فإذا عندما وجد علماء الرجال أن عددا من مشايخ هؤلاء الأعاظم لم تثبت وثاقته، فبالطريقة المتعارفة لم تثبت وثاقته، فخطرت فكرة أن هؤلاء هم من مشايخ الإجازة أيضا، فلما لا نوفقهم على أساس شيخوخة الإجازة؟ طبعا وهذا المطلب بحسب الظاهر لم يكن له وجود في الزمان المتقدم بتعبيره أو ما شكل ذلك. لعل هذا المطلب شيخوخة الإجازة بذرة ظهور هذا المطلب كانت مع الشهيد الثاني في كتابه الرعاية في شرح البداية في علم الدراية، وتبعه على ذلك ابنه الشيخ حسن وصاحب المدارك وصبته الشيخ السيد محمد، واستمر المطلب. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في مقدمة هذا البحث، فنستخلص من المقدمة. اتفضل مولانا. هذا سأتحدث عنه الآن عند التلخيص. فتلخص من هذه المقدمة أمور: أولا أن شيخوخة أو الاستجازة وطلب الإجازة إحدى طرق تحمل الرواية. ثانيا أن النسبة بين شيخوخة الإجازة وشيخوخة الرواية هي نسبة العموم من وجه، وكثيرا ما يكون الشخص هم شيخ إجازة هم شيخ رواية مع بعضهما البعض، وخاصة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأمثال مشايخ الشيخ الصدوق ومشايخ الشيخ الطوسي ومشايخ الشيخ النجاشي، فهم كانوا مشايخ إجازة ومشايخ رواية معا. هؤلاء خاصة في مثل إبراهيم بن هاشم أنه ناقل أحاديث الكوفيين إلى قم مثلا، هو ناقل الأحاديث، يعني هو لن يأتي إلى كل واحد وينقل له الحديث، هو يجلس يخبر بهذه الأحاديث، هم يرويها وهم يجيز لغيره أن يرويها عنه، فيكون شيخ إجازة وشيخ رواية. والنقطة الأخيرة أن الشيخوخة الإجازة التي تفيدنا في هذا البحث هي شيخوخة الإجازة التي يترتب أثر مهم على إثباتها، وهي فيما لو لم يكن هناك طريق إلى إثبات نسخة الكتاب أو أصل الكتاب إلا كلام هذا الشيخ وهو شيخ الإجازة. والنقطة الرابعة ماذا كانت؟ كانت أن شيخوخة الإجازة بحث مهم ومفيد جدا، وهناك ثمرة كبيرة ترتبط بمشايخ جملة من العلماء من الذين يعني من صدر الغيبة الصغرى وما بعد الغيبة الصغرى من الذين لم تثبت وثاقتهم بالدليل. بعد ذلك ننتقل إلى يعني بعد تمام الكلام في المقدمة وفي البحث الأول وهو معنى شيخوخة الإجازة وفرقها عن شيخوخة الرواية وأقسام شيخوخة الإجازة، نأتي لتحرير محل النزاع. في تحرير محل النزاع أنا أقول لكم شيء بالمقدار الذي تتبعته وقرأته من أبحاث العلماء في شيخوخة الإجازة، تحرير محل النزاع في هذا المطلب من أشكل المشكلات، بل قد أدعي وأقول أنك تجد أحد العلماء يتكلم في زاوية وغيره ينظر إلى زاوية أخرى مختلفة كليا، وستعرف ذلك عندما ننقل الأقوال ونتعرض لها. فبحسب الظاهر ليس مصب الكلام حول شيء واحد حتى نقول هذا عند الجميع خارج عن محل النزاع وهذا عند الجميع داخل في محل النزاع، لا، المقدار المبحوث عنه بين الجميع هو ماذا؟ هو المورد الذي تثبت فيه أصل شيخوخة الإجازة، يعني أن هذا صدق عليه عنوان شيخ الإجازة، فهل تثبت الوثاقة أو لا تثبت الوثاقة؟ هذا المقدار الذي نستطيع أن نقول أنه البحث يشمله. أما التفصيلات وأما أنه شيخ إجازة لكتاب معروف أو غير معروف غير منظور إليه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المطلب لم يؤسس كمطلب كبروي لعله في البداية. إذا تراجع كلمات الشهيد الثاني والشيخ حسن حتى من أتى بعدهم، المطلب لم يؤسس يعني لم يؤصل في البداية ويحرر محل النزاع، ثم أتى العلماء من بعد واحدا بعد الآخر وبنوا على ما كان موجود وصاروا ماذا؟ يناقشون أو يأتون بأدلة إضافية. لا، المطلب بدأ بذرته مع الشهيد الثاني بأي طريقة؟ بأنه يمكن توثيق جمع من هؤلاء لكونهم مشايخ إجازة معروفين وما شاكل ذلك. الشيخ حسن تابع أباه على ذلك، استمرت الفكرة إلى عهد الشيخ التستري الذي هو أستاذ المحقق القهبائي والعلامة المجلسي، يحكينا عنه يتذكروا في بعض النسخ، نعم، شيخ عبد الله التستري نسخة كتاب ابن الغبائر أنه البسري أو التستري. بعد ذلك بعد صاحب البحار وتلاميذ صاحب البحار والمحقق القهبائي هذا المطلب أخذ منحى آخر حتى أتى زمن الوحيد البهبهاني هذا المطلب أخذ منحا جديد أيضا مختلف عن المنحى السابق حتى وصل إلى زماننا إذا تعبر إلى زمان سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه مثلا فتبلور بطريقة أخرى وما ذكره الشيخ السبحاني هنا واضح إن شاء الله. فإذا في تحرير محل النزاع حتى نقول أن محل النزاع يعني ينبغي أن يكون هناك موضوع يتمحور النقد والإبرام الأخذ والرد حوله والحال أنك في بالبحث لا تطمئن لوجود موضوع واحد اتفق الجميع على أنه محور الكلام إلا فيما عدا العنوان العام وهو كون الشخص شيخ إجازة. واضح إن شاء الله؟ الآن ننتقل بعد ذلك يعني ما استطعنا تحرير محل النزاع إلا بعنوان عام هذه نتيجة تحرير محل النزاع وهو صدق عنوان شيخ الإجازة على الراوي على الشخص. النقطة الثالثة الأقوال في المسألة. في الحقيقة إذا تبحث في الكتب يمكن أن تجمع ما يقارب أكثر من أقوال 10 يمكن تلاقي 12 قول في الكتب لكن مرد معظم هذه الأقوال إلى أقوال 4. القول الأول أن مشيخة الإجازة كون الشخص شيخ إجازة مما يثبت الوفاقة مطلقا يثبت الوفاقة وهذا نسب إلى الشهيد الثاني وهناك كلام كبير نتعرض له إن شاء الله فيما بعد في صحة هذه النسبة. أنا لا أعتقد بأن هذه النسبة صحيحة للشهيد الثاني باعتبار أن لا الأدلة التي ساقها ولا العبارات الموجودة له تدل على أنه يعتبر أن عنوان شيخوخة الإجازة دليل على الوفاقة مطلقا. فإذا القول الأول أن شيخوخة الإجازة تدل على الوفاقة مطلقا. القول الثاني أن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوفاقة أبدا ومجهولية شيخ الإجازة تجعل الرواية مجهولة يعني الروايات التي فيها مشايخ الصدوق الذين لم تثبت وثاقتهم ولم يثبت ضعفهم تبقى روايات مجهولة لا يمكن العمل بها. وعلى هذا بنى جمع من العلماء كالسيد الخوئي إمام الخميني بالمكاسب المحرمة يظهر منه ذلك وجمع من العلماء بنوا على ذلك. القول الثالث وهو ما يلوح من الشيخ التستري وتلاميذه أنه شيخوخة الإجازة لا تفيد الوثاقة إلا أن مجهولية شيخ الإجازة لا تضر في مقبولية الرواية. لاحظتم الفرق؟ شيخوخة الإجازة ليست دليلا على الوثاقة ولكن كون الشخص شيخ إجازة لا يضر فيما لو كان مجهولا يعني السعدابادي حتى لو لم تثبت وثاقته لا نحكم بالرواية بأنها ضعيفة أو مجهولة أو لا نعمل بها. لاحظتم كيف؟ يمكن أن نعمل بالرواية نعم مع أنه ليس ثقة مع أنه مجهول. يعني هذا اللي يعبرون عنه ماذا؟ أن شيخوخة الإجازة ليست دليلا على الوثاقة إلا أن مجهولية شيخ الإجازة لا تضر بالعمل بالرواية. سيأتي دليله إن شاء الله ونذكره وهذا له وجه إنصافا. القول الرابع يمكن أن نجمع تحت القول الرابع تفصيلات التفصيل. فعندك ماذا؟ عندك تفصيل ما بين الإجازة والاستجازة. فبعضهم فصل أنني أنا شيخ الإجازة تارة أنا أجيزك ابتداء فهذا لا يدل على وثاقتي وأخرى أنت تأتي وتطلب مني الإجازة فهذا يدل على وثاقتي بنظرك. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني أنني تارة أنا شيخ الإجازة أجيز بمقدار بسيط يسير باب بابين مجلد، وثانية يصدق علي عنوان ناشر علوم أهل البيت عليهم السلام، أنه أنا أجيزك بمقدار واسع وكبير، لا برواية روايتان ولا بباب بابين ولا بكتاب. التفصيل الثالث بين مشايخ الإجازة المشهورين ومشايخ الإجازة غير المشهورين. فأنا إذا كنت من مشايخ الإجازة المشهورين المعروفين فهذا دليل على وفاقتي، أما إذا كنت من مشايخ الإجازة غير المشهورين فهذا لا يدل على الوفاق. وأنا أعتقد أن السيد الثاني نظروا إلى هذا التفصيل لا إلى إثبات الوفاقة مطلقا. القول الرابع أو التفصيل الرابع أن يفصل في شيخ الإجازة، هل هذا الشيخ يعيب على غيره الرواية عن الضعفاء ويعيب على غيره عدم الدقة في الناقل أم أنه لا يعيب؟ إذا كان شيخ الإجازة ممن يعيب على غيره الرواية عن الضعفاء أو التساهل في الناقل، فكونه شيخ إجازة يدل على ماذا؟ على وفاقته. أما إذا لم يعرف عنه أنه يعيب كذلك فلا يكون دليلا على الوفاقة. نقاد أخبار أو مو نقاد أخبار. وهناك تفصيلات أخرى لا أريد أن أتعرض لكل شيء. طبعا من ذكر الأقوال من ذكر التفصيلات واضح أصلا أن الجميع لا يتحدثون في زاوية واحدة، بل قد يقال إن معظم، لا أقول معظم، إن مجموعة من الأقوال الموجودة في المسألة هي خارج عنوان المسألة. يعني من يقول لك أن هذا من المشاهير أو ليس من المشاهير، حينئذ ليس التوثيق بعنوان شيخ الإجازة وإنما التوثيق بعنوان الشهرة، ليس التوثيق بعنوان المشهورية ومشاكل ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أدلة الأقوال. أما بالنسبة للقول الأول المنسوب للشهيد الثاني وولده وصبته، فيمكن أن تقام عدة أدلة على القول الأول، وهو أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة مطلقا. الدليل الأول أن يقال أن المشهور في كل العصور بل في كل الأزمان أن مشايخ زمن الشيخ الكليني مثلا لا يحتاجون إلى توثيق في زمن الشيخ الكليني، كما أن المشايخ المعروفين بالرواية والعلم والفقاهة في زماننا لا يحتاجون إلى توثيق. فنقول هكذا: لما كان المشهور في كل العصور أن المشايخ في زمن من الأزمان لا يحتاجون إلى توثيق، فنقول كون الشيخ شيخ إجازة ظاهر في كونه ضابطا وفي كونه ثقة وفي كونه دقيقا. هذا هو الدليل الأول. وأجيب وأورد على هذا الدليل بعدة إيرادات. الإيراد الأول أن هذا الكلام يعني ظهور الوفاقة بوضوح، يعني مرده هذا الدليل بالنتيجة لشو؟ وضوح الوفاقة، وضوح الوفاقة. نقول ظهور الوفاقة بوضوح هذا إنما يتم في حق بعض مشايخ الإجازة دون البعض الآخر. مشايخ الإجازة المعروفون يتم في حقهم هذا، أما مشايخ الإجازة المغمورين غير المعروفين لا يتم في حقهم هذا الكلام. هذا أولا. ثانيا أننا لو سلمنا أن شيخوخة الإجازة تدل على العدالة بهذا النحو، ولكن من أين تدل على؟ نحن قلنا أن الوثاقة المطلوبة هي عدم الكذب والدقة في النقل، أنت من أين تثبت الدقة في النقل؟ ثالثا أن هذا لم يظهر أن هذا الدليل وجه الحجية فيه هو عنوان شيخوخة الإجازة، بل الظاهر من هذا الدليل أن وجه الحجية ما هو؟ أنه مشهور معروف فوق التوثيق، لاحظتم؟ أو أن وثاقته واضحة لا تحتاج إلى بيان. نعم، وليش حكمنا بوثاقته؟ إما هذه الكبرى حينئذ لا دليل عليه يقول. تحت العنوان جيد. وهناك إشكال رابع أنه يا مولانا كما سنذكر في مناقشة بعض الأدلة أن هناك بعض مشايخ الإجازة قد ضعفوا، مثل الحضيني اسمه أو الخصيبي أو الخضيبي، فيه كلام في محمد بن الحسن الحضيني قد يقال لهذا شيخ إجازة ومع ذلك ضعف. بس لا يضر بما يضر بالكبرى الكلية، يعني هم إذا كانوا يقولون عنوان شيخ الإجازة يثبت الوثاقة، عنوان شيخ الإجازة لم يثبت الوثاقة، إلا أن تقول لي أن هذا الشخص قد اختلف في وثاقته، يعني عنوان شيخ الإجازة يقتضي الوثاقة وهناك أمارات في مقابل ذلك على عدم وثاقته. نعم، هذا اللي عم نحاول نقوله. اتفضل مني. ما تدل، انا اعتقد انك ما تدل، ولكن نسب اليهم، نسب اليهم في كذا كتاب انه الشهيد الثاني هو اصل فكرة شيخوخة الإجازة. نعم، واضح، واضح انه ذكر قيد الإجازة. الدليل الثاني على هذا القول ما نقل عن الشيخ حسن في منتقى الجمعة، أن الرواة كانوا يتحرزون من الرواية عن الضعيف، فكيف يستجيزون من الضعيف؟ بعبارة ثانية هذا الدليل يمكن بيانه هكذا: ظاهر حال رواة الصدر الأول أنهم لا يروون عن الضعفاء ويتحرزون من الرواية ولو مرة عن الضعفاء، فإذا كان هذا حالهم في الرواية فظاهر حالهم كذلك في الاستجازة. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا كنت أنا لا أروي عن الضعيف هل يعقل أن أذهب وأستجيز من ضعيف؟ يعني لا أقل أن الاستجازة حالها كحال الرواية، فإذا كانت روايتي عن الضعيف أنا لا أقوم بها الرواية عن الضعيف، فكذلك يكون طلب الإجازة من الضعيف لا أقوم به. إيه طبعا تفصيل ذكر صحيح، ولكن هذا أجيب عنه أولا بأنه كأنه قسم الرواة بين ضعيف وغير ضعيف. طب ماذا عن مجهول الحال؟ لعلهم يقبلون الرواية عن مجهول الحال، حينئذ ماذا تقول لهم؟ نعم نعم نعم، العدة نعم، هذا يعني بعبارة ثانية صح. يعني بعبارة ثانية من قال بأن سيرة العلماء بأسرهم عدم الرواية عن الضعيف؟ وما أدرانا بمبانيهم وما أدرانا بطرقهم نعم كان رائجا بين مجموعة من الرواة القميين أنهم يتحرزون ويعيبون على بعضهم البعض الرواية ولو نص مرة عن الضعيف، أما كل الرواة لا يروون عن الضعيف. مضافا إلى أن هذا الوجه بناء على هذا الكلام، هذا يكون مختصا بمورد استجازة الراوي من غيره ولا يدل على وثاقة عنوان شيخ الإجازة. تحطون يعني هذا من باب طلب الثقة الإجازة من غيره، فظاهر حال طلب الثقة، ظاهر حال هذا الثقة أنه عندما يطلب الإجازة من شخص أن ذلك الشخص ثقة أيضا. لا احنا نفكر كلامه للشك بس. نعم. لا أقل. الشيخ حسن بمنطقة الجمان هذا هو ظاهر العبارة بحسب منطقة الجمان. نعم. جيد، جيبوا العبارة ما في مشكلة. أرسل أنا شفت العبارة الموجودة وهكذا بين مطلبه في مورده يعني، وهكذا أورد عليه، وبهذا المقدار الإيراد صحيح. يعني اتفضل. تيارات إيه لا يعتقد. جيد، ولكن عدم اعتقاد وثاقتهم على أي أساس؟ قد يعتقد بصحة المروي. ما هذا اللي بيعمله الأستاذ الخوئي، هذا اللي بيقوله الأستاذ الخوئي. هلا بس توصل لكلام الأستاذ الخوئي. إيه إيه بقول هذا اللي بيقوله الأستاذ الخوئي بمعنى إنه شكرة الإجازة لا تدل على شيء. ولكن الجهالة مضرة. نعم. إيه لا أنا عم أقول عن القسم الأول بأن شيخوخة الإجازة لا تدل، هذا بيقبل في الأستاذ الخوئي. وأما أنها تضر الجهالة كمان بيقول فيه سيد الخوي. الدليل الثالث أن منهج المتقدمين أنهم لا يتعرضون إلا لأصحاب الكتب، أما الطريق إلى الكتاب فلا يتعرضون إليه، وهذا لما؟ لأنهم يعتقدون بوثاقة الطرق إلى الكتب. مشايخ الإجازة طرق إلى الكتب، لأنهم لا يتعرضون إلا من الكتاب فصاعدا في السند. هذا شاهد على ماذا؟ على أنه هؤلاء يعتقدون بأن مشايخ الإجازة فقط. ولكن وضح المطلب، وضح إيه؟ لاحظوا كيف القدماء منهجهم الآن. هلا تأتي إلى الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق أو الشيخ النجاشي خلينا نقول لا يتعرض إلى الطريق إلى كتاب الحسن بن محبوب، وإنما يتعرض إلى كتاب الحسن بن محبوب من كتاب الحسن بن محبوب إلى الإمام. هذا شاهد على ماذا؟ هذا شاهد على أن الشيخ النجاشي يعتقد بأن طرق العلماء إلى الكتب هي طرق صحيحة، يعني مشايخ الإجازة ثقات، وإلا لو كانت الطرق غير صحيحة لكان تعرضوا إلى الطرق إلى هذه الكتب. إيش كلام؟ لا واضح شيخ محمد، وضحت؟ إيه؟ صحيح.
هو قالهم أنه تبسط في بعضهم عندهم كتب بعضهم ما عندهمش كتب.
نعم.
بعض مشايخ الإجازة اللي عندهم كتب مشهورين كتب مشهورة بعضهم مشهورين فقط التبرد بالإجازة.
صحيح. واضح يا أخوان الدليل كيف هو؟ ولكن أورد عليه واضح بشكل واضح بأنه لا ملازمة لا ملازمة بين عدم تعرضهم وبين ثبوت الوثاقة. إذ قد يكون أسأل الآن إذا الكتاب بين يدي أنا بين يدي عندي نسخة أصلا تعرضي وعدم تعرضي لشيخ إجازة هذا الكتاب لا يفيدني ولا يهمني صح أم لا؟ هذا أولا. حينئذ ما في داعي يتعرض لسند الكتاب لسند طريق الكتاب أبدا. ما هو الداعي؟ الداعي هو وصل السند الكثير من الأحيان أنا لا يهمني ذلك. بيقروها على الشيء. وبالتالي يا أخوان ها على هذا القول الأول أن شيخوخة الإجازة دليل على الوثاقة مطلقا لا يوجد دليل واضح على هذا القول. قال كتاب الفهرست
قال انه مشايخ الاجازه قال انه طريقه علماء الاجازه
هو فهرست. قال هذا عد المصنفين مش عد كل الرواه. نعم نعم هو بيقول ولكن اجيب عن ذلك ولكن اجيب ويمكن الاجابه عن هذا اللي ذكره الشيخ حسن بانه نعم وان كانت هذه الكتب معده بحسب الاصل لي فقط وفقط عد المصنفين إلا أنها تعرض لكثير وكثير وكثير من غير المصنفين ومع كون الشخص معروفا بأنه شيخ إجازة مثل محمد بن موسى بن المتوكل أو السعد أبادي أو هؤلاء ومع ذلك لم يتعرضوا لهم بمدح أو ذم. ما عندهم كتب؟ نعم عند الشيخ النجاشي في مجموعة لا بأس بها من الرواة أنه ليسوا بأصحاب كتب وتعرضوا لهم له كتاب وفي شخص آخر لا يقول له كتاب هذا نستطيع أن نبني أن ذاك لم نعلم بأن له كتاب. يعني في عبارة ثانية صح المصنفات هي فهارس وبالأصالة هي كتب هي معدة لعد الرواة الذين لهم كتب ولكن استطرادا تعرضوا كثيرا لهذا. يعني هذا لا يشكل شاهد والأصل. نعم طبعا نعم ايش يا خفض
هو
يبادر ويعطي إجازة. هي ليست هي إعطاء الإجازة ليست مسألة قبول. هو مش تعاقد بين المجيز والمجاز. يعني أنا مجرد أن أعطيك هذا قد أنت لا تقبل ولكن أنا أعطيتك
بالنتيجة. على أنه لا أقبل نعم لا يدل على التوفيق بل يدل على التضعيف.
نقول أعم يعني إعطائي إياك إجازة أهم من كوني من كونك تقبل أو لا تقبل من كوني أقبل أو لا أقبل من كوني ثقة أو لست بثقة. المطلب كله لا ملازمة بينه وبين وثاقة في شيخ الإجازة.
إذا رأينا الراوي أنه ينفي من هذا الشيء الذي هو أعطاه إجازة لأن هذا معلوم أنه قبله لا يوجد مثال واحد أنه أعطى الإجازة.
لا ما نحن كأنك تبني ضمنا شيخ باقروف أن هذا الراوي يشترط في من كان قبله أن يكون ثقة، لعل له مبنى آخر في أخذ بالروايات، وهو مبنى الوثوق، الوثوق بالصدور. فإذا كان يثق بالصدور يروي، وهذا ما صنعه وبرره مثلا الشيخ النجاشي في حق بعض الرواة، أو ما صنعه اللهم صل على محمد وآل محمد ابن الوليد في حق بعض الرواة، نقل عنه الشيخ أنه فلان ومع ضعفه وكذا روى عنه شيخنا، إذا بتتذكروا المولد برى معنا من فترة قريب، ومع ذلك روى عنه شيخنا. لاحظتم؟
فقط لم أفهم شيء هنا. إذا قلنا المعيار والوثوق، يعني اطمأن على متن الرواية،
اطمأن بالصدور الرواية،
بالصدور الرواية، ولكن لماذا ذكر الشيخ؟ قالوا لاتصال السنة، صحيح؟
نعم.
كأنه تبركة. أنا هذا نفس الأمر، شنو فائدة التبرك هنا؟ يعني له
ثمرة أو لا؟ له ثمرة، وهي ماذا؟ أن بيان أن الكتاب متصل الأسناد وليس مرسلا، هذا يفيد الأجيال التي بعده، يعني لا يفيده كثير.
هو النتيجة ضعيف، كان مرسلا أو متصل هناك فائدة، لأنه وضعيف.
لا، لعل هناك شخص مثلا تثبت، لأن الوثاقة والضعف ليست مسألة رياضية، لعل هناك شخص من هذا السند يطمئن مثلا به الصدور أو مشاكل ذلك. هو ضعيف في نظري، يعني أنا بالنسبة لي ضعيف، لعله في نظر غيري تتم بعض القرائن ويستفيد منه، لعله إذا تجمعت هذه الروايات يحصل تواتر، يعني هناك فوائد لهذه المسألة. دواعي نقلي للرواية عن ضعيف موجودة، لا أنه مجرد أن يكون من أنقل عنه ضعيف لا فائدة في ذكر هذا الخبر. يعني أنت الآن بالوجدان، أنت يصل إليك خبر جيد، فتذهب وتنقله على أنه أخبرت بكذا شخص، صح أم لا؟ أنت في هذه اللحظة هل أنه لا فائدة في هذا الخبر؟ لا، هناك فائدة، لأنه لعل السامع يأتي منك خبر ضعيف، ويأتي من الشيخ محمد خبر ضعيف، ويأتي من الشيخ خبر ضعيف، ويأتي من الشيخ خبر ضعيف، تجتمع هذه فيحصل عنده اطمئنان. قد يحصل اطمئنان مثلا إذا تراكم، إذا صار 50 نقل مثلا، قد يحصل اطمئنان بالصدور. غدا إن شاء الله نكمل الكلام في أدلة الأقوال، ونتعرض لي في نهاية المطلب إلى طرق معرفة مشايخ الإجازة، وهذا من أهم المطالب لعله طرق معرفة مشايخ الإجازة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.